تستمعون إلى SBS عربي 24. استمعوا إلى البث الحي لإذاعة SBS عربي 24 عبر الراديو. بإمكانكم أيضا الاستماع عبر موقعنا الإلكتروني وعن طريق تطبيق SBS راديو. زوروا sbs.com.au/arabic.
هذا أسبوع اللاجئين انطلق، هو أسبوع عالمي، وغدا هو يوم اللاجئين. هذا الصباح سيلفا تحدثت مع محمد أبو عساكر، صحيح؟ من هو؟
هو متحدث الأقليمي عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهو يعني يهتم وله اطلاع واسع بأوضاع اللاجئين في الأردن ولبنان وفي المنطقة برمتها، حتى باللاجئين اللي نزحوا داخل بلدان. أبو عساكر، للحقيقة بدأ حديثه معي صباحا غسان عن التقرير التي تستعد الأمم المتحدة للكشف عنه، وهو تقرير يتناول أعداد وأوضاع اللاجئين الذي تخطى عددهم 65 مليون لاجئ في العالم. تصوروا، لنستمع.
نحن اليوم في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نطلق التقرير السنوي الخاص بأوضاع اللاجئين حول العالم، والذي يثبت أن أعداد اللاجئين قد تجاوزت عتبة 65 مليون. هذا يشمل أعداد اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء مختلف أنحاء العالم. للأسف المنطقة العربية ما زالت تحتضن أكبر عدد من اللاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم، حيث أن المنطقة العربية تمثل 10% من أعداد سكان العالم، بينما تستضيف ما يقارب من 40% من أعداد اللاجئين والنازحين في العالم. الأطفال ما زالوا يمثلون النصف أعداد اللاجئين والنازحين، وهذا الشيء يعني خطير جدا. أننا نرى دائما الأطفال ضحايا هذه النزاعات التي هي بمثابة العنصر الأساسي لهجرة اللاجئين والنازحين قسرا من بيوتهم في مختلف أنحاء العالم. المنطقة العربية كما ذكرت ما تزال الأزمة الإنسانية السورية أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم. في نحن لدينا ما يزيد عن 5 ملايين لاجئ مسجل لدى المفوضية في دول الجوار، بالإضافة إلى ما يقارب من 6.5 مليون نازح في داخل سوريا قد نزحوا من بيوتهم قسرا. أعداد النازحين في داخل سوريا وأعداد الأشخاص الذين بحاجة لمساعدات إنسانية تجاوز 13 مليون. كذلك أزمة العراق، هناك ما يزيد عن 3 ملايين نازح في العراق لأزمة امتدت إلى عدة سنوات وما زالت مستمرة. في مناطق ما زال العنف يضرب بها رحاها يمينا ويسارا. اليمن بلد أخرى يعني تزيد فيها أعداد اللاجئين عن مئات الآلاف. هذا الواقع الحال في المنطقة العربية للأسف. لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل بالشراكة مع أكثر من 200 شريك محلي ودولي من أجل الاستجابة لاحتياجات هؤلاء الأشخاص على مختلف في مختلف أنحاء العالم وعلى مستوى القطاعات، على مستوى المأوى والمأكل والمشرب والتعليم والصحة والدعم النفسي والاجتماعي. نحن نعمل جنبا إلى جنب مع كل الشركاء من أجل الاستجابة الفورية للاحتياجات الملحة لهؤلاء الأشخاص. لكن يبقى دائما، هل ما نفعله كافي؟ بالتأكيد لا. هؤلاء الأشخاص تقطعت بهم السبل يوما بعد يوم. هؤلاء الأشخاص ما كان لديهم من مدخرات قد نفذت بالكامل. الذي كان بحوزته بضعة آلاف من الدولارات قد نفذت بالكامل وأصبح بحاجة إلى كل شيء. لذلك نحن نقول دائما أن الأموال التي تصل مفوضية من المانحين ما زالت تصل، ولكن الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء الأشخاص تزداد يوما بعد يوم.
محمد، دعني أسألك أو نحاول نفصل يعني أوضاع اللاجئين الموجودين الآن بمخيمات ببلدان مثل الأردن ولبنان، بالكاد يعني يكفي اقتصادها لسد حاجات السكان المحليين، واللاجئين داخل بلدان. ضعنا لو سمحت بأجواء هذه المخيمات بالأردن بلبنان. نحن طبعا نعيش اليوم أيام شهر رمضان الفضيل، فكيف تعيش هذه العائلات أجواء هذا الشهر؟
هذه العائلات تعيش أوضاع صعبة جدا صراحة. أنا الأسبوع الماضي كنت في لبنان وقابلت لاجئين سوريين هناك. أوضاع صراحة يبقى لها الجبين. الدول كما ذكرت حضرتك يعني الأردن ولبنان دول تعاني أصلا من أزمات اقتصادية جمة، وهذه الدول على عاتقها عبء كبير في استضافة اللاجئين لأكثر من 6 سنوات. تبقى مسؤولية المجتمع الدولي مساندة هذه الدول من أجل الاستمرار في دعمها في استضافة هؤلاء الأشخاص. اللاجئون الذين قابلتهم في شهر رمضان يعني كانوا يعني يستذكرون أيام الهناء وأيام السعادة التي كانت يعيشونها في بلادهم، حيث أن لا يوجد إنسان لاجئ على مستوى في مستوى أنحاء العالم يختار أن يكون لاجئا، هؤلاء الأشخاص قد أجبروا قسرا. أنا أذكر في هذا المقام قصة أم محمد. أم محمد هي لاجئة سورية من حلب وتقيم في شمال لبنان منذ أكثر من 5 سنوات. زوجها يعاني من مشاكل بالقلب ولديها 3 أطفال، أكبرهم محمد ذو 12 عاما. تخيل أن يجبر الوالدين على أن يجبروا طفلهم أن يترك المدرسة وأن يذهب للعمل، هذا الطفل ذو 12 رافعا، بدل أن يكون على مقاعد دراسة هو يعمل 12 ساعة يوميا من أجل جلب قوت يوم هذه الأسرة.
ويبدو أن هذه الظاهرة اللي تعب تتحدث عنها شائعة محمد بين العائلات اللاجئة، تشغيل الأولاد يعني.
للأسف الشديد أن هذه الظاهرة تزداد يوما بعد يوم.
نعم.
لأن المدخرات التي لدى هذه الأسرة قد نفذت، وهم الآن أصبحوا بحاجة إلى كل أنواع المساعدة في ظل قوانين تمنع في كثير من الأحيان العمل لهؤلاء الأسرة إذا كان رب الأسرة بإمكانه أن يعمل، فما بإمكانهم إلا أن يجبروا أطفالهم للخروج من المدارس وأن يعملوا. ولكن إذا نظرنا إلى نتيجة هذا العمل سننظر أننا سنكون أمام حقيقة أن الأطفال لا يكونوا أمام خطر الضياع، ولكن سيكونوا في الضياع تماما. إذا كان النصف أعداد اللاجئين ممن هم في عاد في سن الدراسة هم خارج مقاعد الدراسة، ماذا ننتظر من مستقبل هؤلاء الأطفال؟ هؤلاء بكل تأكيد هم مشاريع جاهزة للجماعات المتطرفة، وهذا يمثل خطرا حقيقيا على السلام والأمن الدوليين. إذا كان الأطفال بدلا أن يكونوا يتمتعوا ببراءة طفولتهم أن يكونوا على مقاعد دراستهم يتعلموا لكي يبنوا مستقبل بلادهم، هم الآن رهينة للشارع ورهينة للاستغلال بكل أنواعه.
هل هناك محمد من خطط ما يجري العمل عليها لإعادة ولو بعض اللاجئين إلى مناطق أصبحت ربما آمنة في بلدانهم؟
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما زالت تنظر إلى سوريا كبلد حرب، والعودة إلى سوريا ما زال خطرا، وليس لدينا على الأجندة الحالية أي مخطط من أجل عودة أي لاجئ سوري إلى بلده. هؤلاء الأشخاص قد فروا من بلدهم من خطر الموت وهم الآن بحاجة لحماية دولية. نحن نعمل جنبا إلى جنب مع الحكومات في الدول المضيفة من أجل مساعدتها وتمكينها من أجل استمرار استضافة هؤلاء اللاجئين لحين عودة السلام في بلدهم وأن يعودوا إلى بلدهم. كل اللاجئين الذين قابلتهم في السنوات الماضية يريدوا أن يعودوا إلى بلادهم،
يريدون العودة لا يريدون نعم.
ماذا بإمكانهم أن يفعلوا؟ ماذا بإمكاننا نتوقع أن يفعل هؤلاء الأشخاص؟ هم خرجوا من أجل الحياة.
نعم.
وإن ضاقت بهم السبل فإنهم سيبحثون على مكان آخر للحياة، وإن كان ذلك يكلف ثمن حياتهم. هذا ما نشاهده في عرض البحر المتوسط.
ماذا عن لاجئي الداخل؟ يعني قلنا أنه في موجات لجوء أيضا بالملايين داخل سوريا داخل العراق، هل تصلون إلى هؤلاء؟
نحن نصل إلى كل المناطق التي يتم التنسيق بها مع الأطراف في داخل سوريا وفي داخل العراق التي يسمح لموظفينا ولموظفي الإغاثة بالوصول وتقديم المساعدات إليهم. ولكن أقول أن هناك الآلاف من الأشخاص ما زالوا يقطنون فيها، لكن يصعب الوصول إليها ولا نستطيع الوصول إليها، مناطق محاصرة بالكامل إذا كانت تحت سيطرة الجماعات المتطرفة. هؤلاء الأشخاص يعني يدارون الجوع وتعب شديد وهم بحاجة لمساعدات لا يمكننا الوصول إليهم. لذلك نطالب دائما كل الأطراف بأن يسمحوا لموظفي الإغاثة تأمين سلامتهم ووصول الأشخاص موظفي الإغاثة إليهم. وفي هذا المقام أود أن أقول كلمة أخيرة لكل مستمعين، المفوضية تبحث عن طرق إبداعية من أجل وصول المساعدات ومن أجل الحصول على أموال لإيصالها لمستحقيها، ولهذا نحن لجأنا برنامج الزكاة. نحن الآن بإمكاننا وحسب فتاوى شرعية استقبال أموال الزكاة وإيصالها للاجئين.
السيد محمد أبو عساكر من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في حديث مع الزميلة سيلفا مزهر.
شكرا لاستماعكم لSBS عربي 24. لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستماع إلى برنامجنا بالكامل زوروا sbs.com.au/arabic.